دار بلال للإنتاج والتوزيع تقدم
وقفة مع الجن
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
والآن مع الشريط الأول من المحاضرة الأولى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة عن قضية تسلط الجن وتلبسه بالإنسان، وكذا عن السحر والحسد وما إلى ذلك، وهي أمور واقعة لا شك فيها ولا سبيل لإنكارها، كما فعل بعض المنسوبين إلى العلم ممن يدعون العقلانية في القديم والحديث، كما أنه قد كثر عدد المشتغلين والمهتمين بهذا الأمر ممن يسعون لعلاج الحالات الواقعة بالوسائل الشرعية المباحة، وهذا أمر حسن إذا تم الوفاء به، حتى لا يضطر الناس أن يذهبوا إلى السحرة والدجالين والمشعوذين. ولكن غير الحسن أن فكرة تسلط الجن هذه قد تسلطت على عقول كثير من الناس وعلى قلوبهم، فمهما اشتكى إنسان أو أصيب بشيء من الأدواء صاح الناس على الفور: الجن، العين، السحر. وهذا بدوره قد أنشأ العديد من المشكلات غير اليسيرة والتي تخشى، وقد يتدرج البعض في هذه الأحوال فيصير الأمر بمثابة حرفة من الحرف، وشيئا فشيئا يتدخل الشيطان إذا أحسن الظن وقلنا إنه لم يتدخل منذ البداية، فيعمل عمله في القلوب وتتبدل النوايا، فكم من عورات كشفت وأموال أكلت بالباطل، بل وأعراض هتكت أو كادت، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. وهنا تظهر آفات، والآفات تولد آفات، والأمراض تنتج أمراضا، من المباهاة والسمعة وإخلاف الوعد والخداع والجشع والتحايل في كسب المال. ومهما خاب العلاج المزعوم ولم يأتِ بشيء، فالمخرج من الأمر سهل ميسور، فإن كان قد زعم من خلال ما يهذي به المريض أنه قد أخرج جنيا أو أحرقه، فالمخرج موجود، هناك جني ثان وثالث ورابع ومئة، فالذي احترق جاءت أمه وجاء أبوه وأخوه، والذي خرج جاء بدلا منه مئة، وهكذا من هذا القدى. بل إن البعض قد يرغب في الاستكثار والتشبع بما لم يعطى، فيلجأ إلى بعض الكتب ويتوسع في استخدام ما فيها من طرق للعلاج، وقد تكون من السحر الحرام، وقد اعترف البعض بذلك، فقد بدأ في العلاج بالقرآن والأذكار، وبمرور الأيام ومع قلة العلم الشرعي فقد جعل يتوسع شيئا فشيئا في استخدام السحر والطلاسم، لأنه يرى أن هذه الأشياء من جنس النشرات والتعويذات التي قد تبدو مبهمة، وهي موجودة ومصرح بها في بعض كتب أهل العلم، فإلى الله المشتكى من هذا الصيد الخبيث باسم الدين، فالكل يصطاد ويتصيد، ولكن الشباك تختلف وتتنوع، إلا من رحم ربك، توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، ذا يجيء الباب رأسا ذا يدور أو يلف، والصغير قد يعف والكبير لا يعف، والإمام قد يسف والصغير لا يسف، والثياب قد تصون والثياب قد تشف، والبغي قد تداري سهمها وتلتحف، والشتات لا يزال يأتلف ويختلف، والخطيب لا يزال بالعقول يستخف، والقلوب لا تزال للشمال تنحرف، والصغير بات يدري كيف تؤكل الكتف، لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف. فإلى هؤلاء المعالجين نقول: يا قوم، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، ولا تكونوا ذباب طمع وفراش نار، اتقوا الله في أعراض الناس وفي أموالهم، اتقوا الله في دين الله المفترى عليه، واحذروا الحرام والبدع والشبهات، لا تكونوا غراء على النار، ولا ينطبق عليكم قول الشاعر طبيب يداوي الناس وهو سقيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كنتم تريدون حقا إخراج الشياطين، فتعاونوا جميعا على إخراج شياطين الإنس من جسد هذه الأمة، أخرجوها بالعمل النافع وبالعبادة الصالحة لله تبارك وتعالى، وبالدعوة الحكيمة الدؤوب إلى الله جل وعلا. محاضرنا هذه الليلة علم من أعلام الدعوة السلفية في عصرنا الحديث، أستاذنا الشيخ البحاثة المحقق الدكتور محمد إسماعيل، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وجعله خفيا لا تراه العيون، وجعل منه الصالح والمفتون، ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخبر في محكم كتابه أن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بما فيه صلاح الناس أجمعين، وأنزل عليه قوله المبين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي عالم الأزياء موضات وصيحات وتقليعات، كذلك في عالم الأفكار والدعوات تقليعات وصيحات وموضات يفرضها علينا مرض الفراغ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وما كان لهذه الظاهرة التي اجتمعنا اليوم لنناقش إلى أين تمتد بنا هذه الظاهرة، ما كان لها أن تنتشر بهذه الصورة الوبائية لولا الفراغ والخواء الذي ملأ القلوب، فوجد الشيطان فيها أرضا خصبة فصال وجال وبذر وزرع وحصد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وبعدما كان الجدل حول الجن والسحر والحسد من التخصصات الشائعة في جيل العجائز الأميات والنساء الفارغات، بحيث كان من خصائص المجتمعات النسائية الجاهلة، وبحيث كان يستنكف الرجل من الخوض فيه ترفعا عن خصائص النساء، تمكنت طائفة ممن يسمون بالمعالجين من تصديره إلى مجتمع الرجال شبابا كانوا أو شيوخا أو مراهقين بل صبيا، بل احتل وبالأحرى اغتصب مساحة شاسعة من رقعة الدعوة إلى الله، سخرها لتهدر طاقة بعض الدعاة الذين هم صفوة الرجال، تهدر طاقتهم في هذا السعار المحموم، إما باقتحام هذا المجال كمعالجين أو بالهجوم على المقتحمين. ولا أظن أنه أدل على هذه الحقيقة المؤلمة من استجابتكم هذه لمحاضرتنا هذه. إن موضوع تسلط الجن كما قال الأخ الفاضل أحمد في مقدمة في تقديمه، بالفعل هذا الموضوع قد تسلط على العقول، تسلط الجن قد تسلط على العقول واحتل القلوب بصورة مفزعة، فما أسرع ما تشير أصابع الاتهام إلى المس الجني بمجرد أن يعاني الإنسان من صداع أو ألم أو مشكلة نفسية عادية. قضيتنا الليلة لا تدور حول قضايا هي من المسلمات أو أغلبها من المسلمات كقضية إثبات وجود الجن مثلا، ولا حول إثبات الصرع الجني للإنس، ولا إثبات حقيقة السحر والحسد، ولا تلقين طائفة المعالجين مبادئ التعامل مع حالات الصرع والحسد والسحر. فلقد طرقت هذه القضايا كثيرة وأشبعت بحثا وامتلأت رفوف المكتبات بالغث والسمين منها، ولكنها وقفة وقفة معالجة مع طائفة المعالجين الذين صار العلاج بفضل جهودهم مرضا وبائيا، والذين تجاوزوا أحيانا حدود الله وتلبسوا بحالات من الانحراف تحوجهم إلى من يأخذ بأيديهم أو يأخذ على أيديهم. وننبه منذ البداية إلى أننا لا نعمم الاتهام بهذه السلبيات التي نذكرها، فمن المعالجين قوم ذو بصيرة وتقوى وعلم وورع نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لكن كلامنا هنا موجه إلى فريق آخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتورطوا في المخالفات. نتناول هذا انطلاقا من منهج القرآن الكريم الذي فصل وفرق عند الكلام على اليهود: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إلى آخر الآيات، وقول تعالى: ومنهم ومنهم، وكذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأعراب ميز بين الصادقين وبين المخلطين فقال: ومنهم ومنهم. فنحن نقصد الفريق من المعالجين الذين تلبسوا بهذه الأدواء التي نذكرها لا غيرها. بداية نحن لا نختلف في حول مبدأ التداوي، فقد جاء الإسلام بالعلاجات الشافية لكل الأمراض وكل الأدواء، إما نصا عليها وإما على سبيل الدلالة والإرشاد، كما يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تداوى وحيث أمر الناس بالتداوي، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، وهذا رواه مسلم. وفي صحيح البخاري مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم، يعني الشيخوخة. في هذا الواقع الذي نعيشه الآن والذي أفرزه كما ذكرنا مرض الفراغ، احتار المريض بين طبيبه وبين شيخه، فالطبيب يجزم بكل ثقة أن هذه حالة نفسية علاجها الدواء، والشيخ المعالج يؤكد أن هذه حالة مس من الجن علاجها الدعاء وطرد هذا الجان. الغرب وتلاميذه متمادون في علومهم المادية ومنكرون كل ما هو غيب، وأصبحوا يتحدثون في مراجعهم الطبية عن العين والسحر والحسد على أنها أوهام وأساطير قديمة ملأت رؤوس العامة في المجتمعات البدائية وقد تخطاها الإنسان المتطور، وأصبح الحديث عن هذه الأشياء يثير السخرية عندهم. أما في بلاد الشرق فقد بالغ الناس في الحديث عن عالم الجن والسحر والحسد حتى اختلطت الحقيقة بأضعافها من الخيالات والأوهام والحكايات، وعلق كل شيء في عقول العامة على الجن والسحر والحسد، حتى إن أحدهم إذا ذهب إلى الطبيب فإنه يذهب قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك إلى معالج يخلصه من الجن أو السحر أو غيرهما. وأصبح هناك الكثيرون ممن يعني يمارسون هذه الوظيفة، إن صدق بعضهم كذب معظمهم. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى إيضاح الصورة وضبط الأمور وتخليص الحقيقة من بين ركام الخيالات والأوهام بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. كما أشرنا من قبل إلى الحديث الشريف: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فما من شيء من المخلوقات إلا وقد خلق الله سبحانه وتعالى ما يضاده. وبلا شك أن هذا المفهوم الذي يؤخذ من هذا الحديث يؤكد فكرة نوعية وتخصيص العلاجات للأمراض المختلفة، يعني أن هناك أنواع من التخصصات في علاج الأمراض، فليست كل الأمراض تعالج بنفس الطريقة كما يفعل بعض المعالجين الشعبيين، حيث إنهم يعطون نفس المادة لعدة حالات مرضية ويتبعون نفس الطريقة في علاج جميع الحالات. وهذا تعميم خاطئ دحضه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه، حيث بيّن أن لكل داء دواء، لكل داء دواء يعني مختص بدفعه. وأيضا لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا نسترقي أو نسترقي بها ودواء نتداوى به وتقاه نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. إذن هذا أيضا يؤكد أن وقوع بلاء أو قدر المرض والبلاء في نفس الإنسان أو في جسمه ينبغي أن يواجه بأسباب هي أيضا من قدر الله. فالمرض قدر وبقضاء وقدر، وكذلك نحن نحارب القدر بالقدر، ندفع قضاء المرض بقضاء التداوي والعلاج يعني المناسب المختص بهذا الدواء. فإذا لا نقاش أيضا في لزوم الأخذ بالأسباب العادية المتاحة والأسباب الشرعية لمواجهة هذه الأفات، وهذا لا يقدح في التوكل بل هو من التوكل، كما على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أي نعم. ولا شك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل داء دواء فيه تقوية لنفس المريض وكذلك لنفس الطبيب، وفيه حث على الاجتهاد في محاولة اكتشاف أدواء الأمراض. فما من مرض إلا وله دواء، إلا الشيخوخة، إلا الهرم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الأمراض التي عجز الطب حتى الآن عن اكتشاف دواء حاسم لها كالسرطان والإيدز وغير ذلك، فنحن نوقن قطعا أن لها دواء. فمن الخطأ أن نقول ليس لها دواء، هي لها دواء لكننا لما نعلمه، لكن من اجتهد ويسر له أمره فإنه يصل إلى علاج هذه الأمراض. لا شك أن المريض إذا تعلق بهذا الأمل الذي ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوي نفسه أن لكل داء دواء، كذلك الطبيب يجتهد في إصابة هذا الداء، هذا الدواء والتفتيش عليه. ابتداء أيضا ننبه إلى أمر هام جدا، وهو أن المحافظة على النفس من المقاصد العليا والأساسية للشريعة الإسلامية. فحفظ صحة الناس وحفظ دمائهم ونفوسهم ليس متروكا للعبث. الشريعة لا يمكن أبدا أن تفتح الباب لكل من هب ودب أن يعبث بنفوس الناس وبجوارحهم وبأعضائهم بهذه الصورة التي تحصل اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحري الحاذق من الأطباء، فقد ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب، أيكما أتقن للطب، أيكما أطب. فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. وروي عن عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوذ فقال: أرسلوا إلى طبيب. فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. فاطمئنوا، لا داعي لهذا الشعور الخفي الذي يوجد عند كثير من الناس من التشكك في الطب وفقد الثقة في الطب والنظر إليه نظرة احتقار وازدراء. اللجوء إلى الطبيب في مجال تخصصه هذه الأسباب العادية التي قد طولبنا بالأخذ بها إذا ألم بنا مرض أو داء. ليس هذا فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في عقوبة من يتولى علاج الناس وليس له خبرة وعلم كاف يعني بحيث يأمن إيقاع الضرر بالآخرين نتيجة الأخطاء المهنية، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم حمل هذا المتطبب دية الخطأ، يعني كما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فهو مسؤول ويعتبر جانيا إذا أتلف شيء من أعضاء المريض ويؤاخذ به شرعا. إذا كنا نحن الآن وقبل الآن ننكر على الذين يعذبون الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هم من أهل النار. فما بالنا نتساهل مع أناس يمارسون أقبح أنواع الجنايات تحت اسم العلاج بالقرآن، وكأن كلمة القرآن ترس يتترسون خلفه ويتحصنون خلفه ليستبيحوا إراقة دماء الناس وقتل هؤلاء الناس بسبب جهلهم وعدوانهم. إذا كنا ننكر على هؤلاء الذين يعذبون الناس، فما بالنا نضفي الشرعية على هذه الأفعال، بل هذه الجرائم وهذه الجنايات التي ترتكب باسم العلاج بالقرآن. وهل كلمة التستر وراء القرآن يشفع لهؤلاء الذين يرتكبون نفس الجريمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن؟ قبل أن نتماذى أيضا في موضوعنا، نبين أن الغرور العلمي والاكتشافات المذهلة في مجال الطب والعلاج والتقدم العجيب الذي حصل فعلا في مجال الأمراض النفسية اغتر بذلك كثير ممن تربوا على ثقافة الغرب وعلى طب الغرب وانبهروا به انبهارا كليا، حتى أنهم اعتقدوا أن كل شيء في هذا الوجود قد أصبح لهم واضحا، وأن ما كان يعتقده الأولون في الماضي من حالات تلبس الجن أصبحت الآن مفهومة من خلال يعني عملية اللاشعور التي تقوم بوظيفة دفاعية من أجل مصلحة توازن المريض. وأكثر الحالات إثارة للجدل هي حالات الهستيريا، وهي الحالات المسؤولة عن هذا التشوش. فحالات الهستيريا هي نفس الحالات التي استغلها هؤلاء المعالجون الشعبيون لإثبات صحة عملهم وفاعليته، وهذه الحالات تصيب الشخصيات غير الناضجة انفعاليا والقابلة للإيحاء في نفس الوقت، فيحدث أنه في مواجهة ضغوط معينة كعدم قدرة الطالب أو عدم رغبته مثلا في اكتمال دراسته أو عدم تكيف زوجة في زواجها، فيحدث يعني نوع من الانشقاق في مستوى الوعي فتحدث حالات الإغماء أو حالات الصرع الهستيري، أو يتصرف الشخص بالفعل كأنه شخص آخر ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في حالاته العادية، وأحيانا يغير صوته، والأطباء يعرفون هذا جيدا. يأتي المريض لكن يكون مريض مثقفا، مريض بيقرأ كثير، قرأ في الذبحة وعرف أعراض الذبحة كذا وكذا وكذا، يسردها سردا ويستولي عليه الوهم حتى أنه يأتي بكل أعراض الذبحة بكل أعراضها، واضح، وما به من ذبحة، أو يأتي بشلل وما به من شلل، كحالة ذلك كأول حالة يعني هستيريا عولجت كانت حالة في الزمان الإغريق، شاب قال إنه يعني زعم أنه أتي به إلى المكان المعبد يعني كي يتعالج من الشلل التام الذي ألم به. فقام واحد من رهبانهم ومضلليهم فماذا فعل؟ اختطف منه حقيبته بسرعة، اختطف من يده الحقيبة بسرعة وجرى، فبدون شعور جرى هذا المريض الذي يدعي الشلل وراءه تماما. فإذا حالات الهستيريا هي أكثر حالات الالتباس التي أثرت على هؤلاء المعالجين وأقنعتهم بأن ما هم فيه في الفعل مس. وسنوضح هذا الأمر إن شاء الله تعالى بالتفصيل بإذن الله تعالى. فنفس الشخص المعالج يفعل أشياء تؤكد هذا الإيحاء الذاتي الذي هو عند المريض بسلوكياته. طبعا هذا المريض في ظل الأزمة التي نعيشها الآن بسبب موضوع الجن هذا قد امتلأ عقله وشحن بكثير من عشرات القصص، وسمع عدة أشرطة، وقرأ عشرات الكتب، وسمع محاضرات وأحاديث أصدقائه ومجالس الحوار وغير ذلك إن لم يكن حضر حالات الجن. فهو أصلا مهيأ ويدخل الدور تماما ويحفظ السيناريو كما يقولون من الألف إلى الياء بمنتهى الإتقان كما سندلل على ذلك. فهؤلاء المعالجون الشعبيون يعني يمارسون نوعا من الإيحاءات للمريض، وقد يعني يحدثون له نوعا من الإيلام بالضرب إذا لزم الأمر، فيفيق من هذا الانشقاق الهروبي بسرعة، فيعني ينبهر العامة وتزداد ثقتهم بهذا المعالج. لكن نفس هذه الأعراض ما تلبث أن تعود من جديد عند أول ضغط نفسي أو اجتماعي، لأن المعالج لم يبحث عن الأسباب، لم يبحث عن السبب الحقيقي، وإنما هو عالج العرض الموجود فقط في جو من الغموض. بل ويحدث أن يتمادى المريض في أعراضه ويطورها، يطور الأعراض بعدما رأى وسمع من إيحاءات عن تلبس الجن، وتزداد الأمور تعقيدا. وهنا يعود أهل المريض إلى المعالج الذي يبتزهم تحت وهم تأثير الجن. وقد أراد بعض منهم أن يوسع تأثيره على الناس فسجل أشرطة تبين كيف يخرج الجن من المرضى. انتشرت الأشرطة، سببت فزعا لكل من سمعها، وقد جاءوا يعني زرافات ووحدانا إلى هذا المعالج كي يعالجهم من تأثيرها. وكثير من الأخصائيين النفسانيين حينما سمعوا هذه الأشرطة لم تشتبه، وهم من المسلمين المتقين الذين يؤمنون بلبس الجن، لم يشتبهوا لحظة في أن هذه حالات هستيريا وليست بالحقيقة حالات مس يعني جني، وإنما يحدث هذه الهستيريا تحت إيحاءات هذا المعالج. لأن المعالج يعني أول ما خطأ يرتكبه أنه قبل أن يتأكد ويتأكد من التشخيص، أول ما يبدأ بقراءة القرآن، وطبعا في حس هذا الشخص المريض واضح يعني هو يربط بين قراءة القرآن وبين اللبس على طول تماما، كما يحصل عندنا للأسف الشديد نوع من التعلم الشرطي حينما يقرن الناس بين وجود السماع صوت القرآن في الشارع وبين وجود جنازة أو صرادق يقرأ فيه القرآن. في واحد مات النهاردة، لماذا؟ لأنه سمع القرآن. فهذا يؤكد عند هذا المريض أنه فعلا حالته حالة جن، وها هو الآن المعالج يقرأ عليه القرآن الكريم، فيترسخ عنده نفس هذا الوهم وهذا يعني الإيحاء. طبعا نظرا لكثير من الممارسات هذه الممارسات يعني المؤسفة في هذا المجال، وجدنا انشقاقا وتصدعا بين وحيرة بالتالي بين عند هذا المريض بين هذا الشيخ المعالج وبين هذا ذاك الطبيب المعالج أيضا. الأمر الذي أدى بأكثر أو معظم الأطباء أدى بهم إلى أن يستنكروا ما يحدث، وامتد استنكارهم وبالغوا فيه حتى إنهم أنكروا حقائق ثابتة بالقرآن والسنة لا يسوغ لمسلم أبدا أن ينكرها. هذا كرد فعل لهذا التخبط الذي حصل وعانى منه الناس. فهي حقائق في الأصل لكنها أحيطت بأخطاء هؤلاء المشعوذين، وأحيطت بمبالغات العامة وأوهامهم. الذي يجهله كثير من الناس خاصة الذين أنفقوا عمرهم في التشبع من الثقافة الغربية المادية الملحدة يعني أن مس الجن أمر ثابت، أن السحر أمر حقيقة ثابتة، أن الحسد كذلك حقيقة ثابتة، دون ما أو بغض النظر عن هذه المبالغات والمجازفات التي تصدر من جهلة الناس. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع هاله صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. أي نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه. فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي فضرب صدري بيده، يعني ضرب صدري بيده، لكن في مد ولا كسر عظام ولا ضرب على الوجه، ضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، بل إن في حديث الشيخين الذي روته صفية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وآله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا شك أن الشيطان كحقيقة الطب الغربي أو الطب المادي الملحد لا يعترف بحقيقة الشيطان، ولا يعترف بالروح، ولا يعترف بالله، ولا يعترف بالقرآن. الطب يتعامل مع الأمور المحسوسة، فمن ثم خدع من خدع من الأطباء بأن جار المراجع الطبية في هذا في هذه المزلقة المهلكة والخطيرة. أي نعم. في الجهة الأخرى، بالغ مدعو العلم بأسرار الجن، بالغوا في هذا الأمر فادعوا أن كل الأمراض هي مس من الجن أو هي تأثير سحر، ليبتزوا المرضى المساكين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتمسون الشفاء في أي مكان وبأية طريقة. وهكذا انتشرت من جديد على أيدي هؤلاء المعالجين العرافة والكهانة بصورة جديدة، لكن هذه المرة تختفي وراء لحية ووراء عمامة ووراء قميص ووراء ادعاء العلاج بالقرآن الكريم، حتى يظلوا يمارسون هذا الدجل في حماية اسم القرآن الكريم، وكي تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس. أي نعم. كما أشرنا، بالغ الأطباء في استنكار ما يحدث وفي استنكار أو إنكار تأثير الجن والسحر والحسد بالكلية، ولاذوا واعتصموا بمكتسبات الطب الهائلة التي هي بالفعل قد كشفت كثيرا من الغموض، وقد اعتقد الكثيرون منهم أنهم عرفوا كل شيء حتى لم يغب شيء عن مجال البحث والتجربة الملموسة. الواقع الحقيقي أن الأمر بخلاف ذلك، فما زالت أسباب كثير من الأمراض النفسية في مجال النظريات التي تتغير من وقت إلى آخر، وما زالت هناك مناطق شديدة الغموض حيث تم وصف الكثير من مظاهر الأمراض، ولكن بقيت المسببات في حاجة إلى بحث طويل. في البداية نحن ندعو الفريقين، سواء كان الأطباء المتأثرون بالمنهج الغربي أو الغلاة الذين غلوا في موضوع علاج الجن، أن يتخلى كل منهما عن موقفهما المتطرف لتكون الحركة واعية وموضوعية، مع الاعتراف والالتزام والاعتقاد بما ورد من آيات وأحاديث صحيحة في هذا الشأن دون تقليل ودون تهويل. ما هي العوامل التي أدت إلى رواج هذا الموضوع مع أنه لم يكن له هذا التواجد من قبل من قبله. توصل الباحثون في تاريخ البشر وفي نفس الإنسان إلى أن هذا الإنسان عنده ولع شديد بمعرفة الغيب. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله: اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة كم بقي من عمر الدنيا، معرفة مدة الدول أو تفاوتها أو تفاوتها، والتطلع إلى هذا الغيب طبيعة بشرية مركوزة في طبيعة الإنسان، مجبول عليها هؤلاء البشر، ولذلك يولعون بمعرفة ذلك عن أي طريق، حتى عن طريق المنامات والرؤى، يريدون أن يعرفوا ويستكشفوا ما يأتي من هذا أو ما يخفى يعني عليهم من هذا الغيب. أتت الشرائع الإلهية متوافقة تماما مع هذه الغريزة، غريزة حب الاستطلاع، غريزة الفضول، التطلع إلى استكشاف الغيب المجهول. جاءت الشرائع الإلهية متوافقة مع هذه الفطرة، فقامت بإشباع هذه الفطرة، فأبلغ يعني جاء في الوحي الإلهي وعلى ألسنة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ما يشبع هذه النزعة في النفس البشرية. فجاء الوحي الشريف سواء في القرآن أو في ما قبله من الكتب، فحدثت الناس عن العوالم غير المنظورة التي سماها القرآن الكريم عالم الغيب. حدثهم القرآن أو حدثهم ربهم سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، كما حدثهم عن عالم الملائكة، وحدثهم عن عالم الجن، وحدثهم طويلا عن الموت وسكرات الموت وماذا يحدث بعد الموت وماذا يحصل في القبر وماذا يحصل في البعث والنشور وكذا أحوال الجنة والنار. أطلعهم على كثير من الحوادث التي ستقع على ظهر الأرض، بالذات أشراط الساعة و يعني الدجال مسيح الدجال وكل هذه الأحداث التي يعني التي تعلمون. فيعني هناك طاقتان فكريتان في مجال في كيان الإنسان: الإيمان بما تدركه الحواس والإيمان بما لا تدركه الحواس. الإيمان بما تدركه الحواس اقتصرت عليه جاهلية العلم، جاهلية العلم، ونعني بذلك العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى في أصحابه: لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من العلم عدم العلم ليدل على استوائهما، لأنه علم يقف عند الظواهر فقط دون أن ينفذ إلى ما وراءها من الحقائق. أما العلم بالغيب الذي لا تدركه الحواس فأنكره العالم المادي، فأنكر الروح لأنها لا تخضع لحواس الذوق ولا السمع ولا الشم ولا البصر ولا اللمس. أما الإسلام فإنه يؤمن بالطاقات الإنسانية جميعا ويعطي كل طاقة ما يصلح لها من الغذاء، فالعالم المادي مبسوط أمام الإنسان يدركه بحواسه أو بواسطة آلات، والمجال رحب ومفتوح للبحث والتنقيب واستكشاف ما يفيد هذا الإنسان. أما عالم الغيب فقد أعطى الإسلام الإنسان يعني غذاء خصيبا في هذا المجال حينما أخبرنا بالجن وأخبرنا بالشياطين. لكن اختلف حديث القرآن عن الجن عنه في حديثه عن الشياطين. حينما حدثنا القرآن عن الشيطان فإن القرآن فصل ووضح معالم الشيطان ونفسية الشيطان وأهدافه ومراميه وخطواته، ونوع في الكلام تنويعا يعني كثيرا حتى نكاد نرى صورة بارزة ومعالم واضحة مفصلة لهذا العدو المبين كأننا نلمسه. لماذا؟ لأن هذا بلا شك له دور في حماية هذا الإنسان من كيد ذلك العدو المبين. أما الجن فقد جاءت الإشارة إلى الجن مفصلة في سورة الجن، وجاءت مختصرة في مرور عابر في سورة الأحقاف وفي قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء الوحي كما ذكرنا وأخبرنا عن الجن، وفي هذا فائدة إشباع هذه الفطرة التي هي مغروزة فينا استكشاف ما حولنا من العوالم الغيبية، مما يزيد مساحة العقيدة ويوسع رقعتها ويلبي ميلا فطريا عند الإنسان إلى الإيمان بكائنات لا تدركها الحواس. فيما يتعلق بموضوعنا بعد هذه المقدمة، كان الحديث عن الجن في بدايته موضوعا شيقا جذابا له بريقه، لأنه يلمس هذا الوتر الحساس في نفس كل منا، فللموضوع جدة وجاذبية، ويحيطه غموض يغري باكتشافه، ويشكل عامل جذب نحوه، ويشبع غريزة حب الاستطلاع والتفتيش وراء المجهول. شكل هذا الفضول سببا رئيسيا أو رئيسا في انتشار ظاهرة العلاج الشعبي للمس الجني، فهذا من أعظم الأسباب التي روجت لهذا الأمر وجعلته على كل لسان، أنه يشبع هذه الفطرة أو هذه الغريزة المركوزة في كل واحد، وهي حب الفضول وتتبع هذه الأخبار. ولأنها تشبع هذا الشعور في الإنسان، فكثير من الناس إذا فوزهم بهذا الشعور وهذا الإشباع يغضون الطرف عن التحري والتحقق والتثبت مما يسمعون، لأنه يوافق هذا الميل عندهم. لكن هناك أسباب أخرى، وهناك أناس مسؤولون أيضا عن شيوع هذه الظاهرة، في مقدمتهم للأسف الشديد طائفة من الشيوخ ومن الدعاة المشهورين رحبوا منذ البداية بهذا الموضوع، ونشروا قصصه بأنفسهم على المنابر، ونشروا تجاربهم الشخصية والقصص التي حكاها لهم الثقات على الملأ، دون أن يضعوا في اعتبارهم طبيعة هذه الجماهير التي يخاطبونها، وأن هذه الطبيعة قابلة للغلو في هذا الباب، فمن ثم فتحوا الباب دون أن يضعوا له ضوابط أو قيود. وهم إذ فتحوا هذا الباب وإذ لم يضعوا له ضوابط ولا قواعد، لم يجدوا في نفس الوقت نوعا من الإشراف الجماعي أو الإشراف العلمي على هذا الأمر، فانتشرت التجارب وعمت الأخطاء الفردية. ضلع آخر من المسؤولين عن شيوع هذه الظاهرة هؤلاء المعالجون أنفسهم، الذين روجوا لهذا الأمر بصور شتى بين الشباب، ألفوا الكتب، والكتب أنا أود لو كان واحد من الإخوة يكون حاول حصرها، أنا ما أشك أنها يعني قد تتجاوز 200 كتاب، 84 ألف في السوق، حيثما حللت حيثما ذهبت في معارض الكتب، في المكتبات الآن هناك قسم خاص بكتب الجن، فلو 84 وقف عليها الأخ أحمد فلا شك أن لو حاولنا عمل إحصائية سنذهل بالعدد الكبير من المؤلفات في هذا الباب. هذه أحد العوامل التي أدت بنا إلى هذه الظاهرة الخطيرة، فالكتب تتكلم عن الجن وأحوال الجن ونواميسه وكيف يعتدي على البشر، وكل واحد يقول لك تجربتي الشخصية والحالات التي تأتيني وفعلت كذا وعملت كذا ولله الحمد والمنة خرج الجن، إلى غير ذلك مما نسمعه. تفصل الكتب في دراسة أعراض هذا المس المزعوم وطرق العلاج. ليس هذا فحسب، الشباب والأحداث والمراهقون خاضوا في هذا الأمر، خاضوا في هذا الأمر، فتجد المجالس حديث عن الجن، كتب يقرؤون عن الجن، أشرطة الكاسيت كلها عن الجن، حوار مع الجن المسلم، مش عارف كان ظهره ولا كان ظهر ولا كرنجو، سبحان الله، ويعني فالواحد منهم ما يظن يعني إلا أنه هو ما عليه أنه يقرأ آيات من القرآن يعني الكريم، فإذا ضحك المريض أو بكى أو اختنق وتشنج على طول يشخص هذا مصاب بالسحر أو بمس الجن، ويحبذا لو يعني تكلم فسرعان ما ينفعل مع هذا الجن ويقوم بتسجيل الأشرطة وإذاعتها بين الناس. أيضا الحكاوي والحكايات عما يحدث في جلسات العلاج، حضور جلسات العلاج نفسها، حضور هذه الجلسات. لماذا نحن نذكر الأسباب؟ لأن هذه الأسباب مهمة جدا في الوقاية من هذا الداء ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبح كل واحد منا مسؤولا عن مواجهتها وإخمادها والقضاء عليها لما ترتب عليها من مخاطر جسيمة سنحدثكم عنها إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذه الأسباب، لأننا في النهاية حينما نتكلم عن الوقاية أو العلاج، فأول هذه الأسباب أن نهجر جميعا القراءة في الجن، كتابة كتب في الجن، سماع أشرطة الجن، الحديث عن الجن، إلى غير ذلك من يعني هذه الأسباب التي فعلا كانت سببا وراء هذه الظاهرة التي يعني نشرت كثيرا من الفساد بين العباد. فكثر الكلام بغير علم والتطبب من غير معرفة ولا فهم لأصول العلاج. أيضا من المسؤولين بعض الصحف، لأن الصحف كما تعرفون لا تعترف إلا بالتوزيع حتى تمتلئ جيوب أصحاب الجرائد، فالصحف كما هو عادتها، ولا نستثني الصحف المسمى بالإسلامية، وأنتم تعرفون من أقصد. أيضا دخلت في هذا الموضوع ولعبت دورا كبيرا في يعني الترويج لهذا الأمر، وشغلت أو فتحت الباب على مصراعيه لإشغال الرأي العام بهذا الموضوع، وفتحت الباب لاستغلال الدجالين والمدعين أيضا لهذا الأمر. يكفي إعلان حزب من الأحزاب السياسية الآن الذي يملأ الشوارع، الذي يملأ الشوارع حزب كذا وخط العريض لعلاج فشل الخطوبة المتكرر، يعزفون على الوتر الحساس عند الجهلة يعني وقاصري العقول من الناس، علاج كذا وكذا وكذا، ويغرون الناس بأن عندنا حل لكل مشكلة. إذا هيا نلقي هذا الطب يعني في البحر، فقد حظينا على رأس هؤلاء على يعني على يد هؤلاء الجهلة بما يشفي جميع تخصصات، بل إن هناك من يزعم من الجن بيعمل عمليات جراحية ويعالج العقل ويعالج تكسير العظام ويفعل كذا وكذا، وحكاوي وأساطير الله تعالى أعلم يعني بماذا يعني أين ستتوقف وكيف يعني ستنتهي. فالحقيقة أن سلبيات هؤلاء المعالجين كانت سببا رئيسا في تفاقم هذه الظاهرة وفي كثرة هذه الحالات. كانت ظاهرة المس الجني موجودة في كل زمان، يعني حتى إنهم فيما مضى كما يعني يرى في صور موجودة في كتب الطب والطب النفسي بالذات، موجودة صور لعملية إحراق للمصروعين، كانوا يعالجوا فيما مضى حالات الصرع بإحراق حتى تخرج من المريض الأرواح الشريرة كما كانوا يقولون. فإذا من زمن بعيد جدا واضح، حتى في كتب أهل الكتاب توجد حوادث ينسبون إلى المسيح أيضا أنه عالج يعني المس الجني. فظاهرة المس الجني موجودة في كل زمان، لكنها كانت محصورة وكانت محددة، كذلك ظاهرة السحر والحسد. وكما أشرنا في مقدمة الكلام يعني قبل للأسف الشديد يعني قبل انتعاش الصحوة الإسلامية، يعني كان الناس الحقيقة يراعون أمور المروءة، يعني كان عيب جدا إنسان يسمع رجل يقول واحد عمل لي عملا مثلا، كلمة عمل دي كلمة بتاعت نساء الجهلة اللي بيجلسوا على المصاطب ونساء الأميات القاصرات الجهلات، فالرجل كان يعتبر أن مما يخدش المروءة أن يستعمل حتى هذه الكلمة. يعني أنا أذكر أنا ما كنت أيام ما كنت في ثانوي لما كان المدرس بيقول لنا تعمل إيه في المسألة في حساب المثلثات، نقول نعمل عمل، فكان الواحد يستحي من هذه الكلمة لأنها لا تشيع إلا يمكن مش شاع هذا التعبير في حصص الرياضة، يقول ما العمل تعمل إيه العمل بعد المعطيات، تقول العمل نعمل عملا. فكان لمشابهتها لهذا الألفاظ النسائية كان الواحد يستحي من استعمال هذا التعبير. الآن ما شاء الله حتى يجد يعني هذه الكلمة راجت خلاص، ما في حدود بين عقلية النساء التافهات القاصرات وبين رجل طويل عريض يعني إذا رأيته يعجبك أو تعجبك أجسامهم أين وإن يقول تسمع لقوله، ثم يعد يقول هذا عمل لي عمل، ويستعملون هذه الألفاظ التي ما شاعت إلا على ألسنة النساء، وليست كل النساء إلا النساء يعني اللائم بالصفة التي ذكرنا. يعني بفضل هؤلاء المعالجين المزعومين انتقل موضوع الجن والسحر والحسد، انتقل من يعني الوسط النسائي إلى وسط الرجال، ومن الرجال أو بتعبير أدق إلى وسط الدعاء، ومن الدعاء أو بعض الدعاء انتقل إلى الوسط الرجالي، واستوى الرجال مع النساء في الاستغراق والاندماج في هذه الظاهرة التي نناقشها. أي نعم. فكل ما فعله المعالجون أنهم لم يعالجوا في الحقيقة، هم وسعوا رقعة هذا البلاء ونشروا خبره وسلطوا الأضواء عليه ولفتوا أنظار الناس إليه وفتحوا أبواب الشر على مصراعيها. ولا زالت حالات المس والصرع الجني موجودة، لكن هي في الحقيقة ليست بهذه الكثرة التي نراها اليوم. كل ما نراه وكل ما نسمع عنه، وما أقصد كل يعني كثير من مما نرى أو مما نسمع عنه، بل أغلب الحالات في الحقيقة ليست مسا جنيا. والسبب أن أكثر هذه الحالات ليس لها علاقة حقيقية بالصرع، وإن تقاطر المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها. أنا أذكر دليلا حيا عابرا على هذا الذي أذكره. يعني أحد المشايخ المشهورين في السعودية، أظن الشيخ العمري، الذي كان له للأسف الشديد دور فعال في نشر الاهتمام بموضوع الجن، لعل كثيرا منكم يعرف ذلك، ولعل كثيرا منكم تابع الأشرطة الكثيرة التي روجت له. حتى من شدة استغراقه في هذا المجال كان العلماء ينكرون عليه يعني الإفراط في موضوع الجن هذا. دار الزمان دورته، وإذا به منذ شهور قليلة تنشر له مقالة في إحدى الجرائد العالمية المشهورة بأنه يعني ينكر تماما شيئا اسمه صار عن جنيا على الجهة المقابلة، تطرف إلى الجهة المقابلة، فأنكر تماما الصرع الجني بعدما خاض فيما خاض هو نفسه وبنفس اللسان. ها هو الآن يقول إن هذا الصرع لا أصل له على الإطلاق، وينكر حقيقة الصرع الجني الإنسي، مما اضطر العلماء هذه المرة أيضا أن يردوا عليه ليردوه إلى الوسط، الحال الوسط وهو إثبات المس، لكن المس ليس موجودا بهذه الكثرة التي نتوهمها. فأغلب الحالات ليس لها علاقة بالصرع، وإن تقاطر هؤلاء المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها. فبعض المرضى بمرض عضوي مزمن أو نفسي ييأسون من علاج حالتهم أو من قدرتهم على الخروج من مشكلات اجتماعية، فإذا ما انتبه صاحب هذا الدافع إلى هذا الداء الجديد وهو السحر واعتداء الجن، فسرعان ما يتعلق بالقشة، ويهديه تفكيره أن هذا المرض المستعصي الذي يعاني منه أكيد السبب يكون في معاناته من الجن أو السحر أو غير ذلك، فيهرع إلى طلب العلاج. الأمراض طبعا هناك يعني أمراض عضوية، وهناك أمراض نفسية، هناك أمراض نفس جسمانية، وهناك أمراض هذا المرض الذي نتحدث عنه وهو موضوع المس الجني. المريض بالمرض العضوي أو بالمرض النفسي قد يتأثر بما يقرأه وبما يسمعه حتى يقع فريسة الإيحاء الذاتي، فيقرأ من باب الفضول وحب الاستطلاع، خاصة طبعا النساء، اللي هو أصلا كلمة هستيريا مأخوذة من كلمة اسمها هيسترا، هيسترا هيسترا يعني الرحم، فكانوا فيما مضى يعني هذا المرض يقصرونه فقط على النساء، إلى أن في العصر الحديث ألحقوه، قالوا أنه يأتي للرجال ويأتي النساء، لكن نسبة النساء فيها أكثر. فالشاهد يعني الشاهد أن النساء لهم قبول أو لهم تقبل في هذا المجال أكثر من غيرهم، فيقرؤون عن أو يقرأن عن الجن ونواميسه وحركاته وكيفية اعتدائه ومسه الإنسان، ويفصل الكتاب يشرح أعراض المرض وأسبابه وطرق علاجه. وأكبر خطأ يرتكب المؤلفون أنهم يجعلوا هذه المادة مادة يعني متوفرة متاحة لكل من شاء، ويسترسل المؤلف في شرح الأعراض، وأعراض قد تتشابه في كثير من الحالات مع الأعراض العضوية والنفسية، من صداع وضيق الصد وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه أو مغص أو غثيان أو شبه غيبوبة أو اضطراب عصبي أو تشنجات أو غير ذلك. هذه الأعراض قد تقابلنا في حياتنا اليومية نتيجة أسباب شتى أو مشاكل اجتماعية يعانيها الإنسان. فإذا كانت المرأة أو الشخص الذي يقرأ هذا الكتاب يعني يعاني من هذه المشكلات، فيقتنع في ضوء ما قرأه أن به مسا من الجن أو أنها وقعت في شرك السحر، وفي حين أن الحقيقة غير ذلك بالمرة. خاصة أن بعض المرضى النفسيين يكون عندهم ما يسمى يعني ضلالة الاضطهاد. هو عنده ميل للاضطهاد، حتى احنا كده الكثير مننا من الشعب المصري دايما عنده ميل انه يبين ان هو مظلوم وان الناس بتحسده او الناس بتتآمر عليه. في بعض الناس او كثير منا يميل لهذا الامر، دايما يحب يسقط المشاكل على الاخرين، هم السبب، الناس حسدوني، الناس عملوا لي سحر، الناس كذا، الجن اذاني، الى غير ذلك من يعني هذه يعني الاشياء. فكثير من الحالات التي هي في الاصل سالمه من الجن هي عندها اعراض، عندها اعراض اما عضويه او نفسيه، ليس عنده جن، يتوغل في الوهم الى ان يصبح الوهم في نظره حقيقه واقعه، وربما ادى به الامر الى ان بالفعل يصرعه الجن حقيقه بسبب ذهابه الى المعالجين. هم الذين يجلبون له الجن الحقيقي، وهم الذين يلبسونه الجن ويجنون عليه كما سنبين ان شاء الله تعالى. من جراء انتشار الكلام والمبالغه في الكلام والحديث والكتب والاشرطه وهذه الاشياء، انتشرت الاوهام والوساوس والخوف المرضي والهلع، وتغلغل ذلك في قلوب كثير من الناس، حتى انهم عظموا الجن وخافوا من الجن ورهبوا من الجن، وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتعلق الناس بالمخلوق الضعيف الذي يعني عنده عن العلاج بدلا من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، فصار بهم شبه في الحقيقة بهؤلاء الذين قص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم، وهم مؤمنو الجن الذين قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا نفس ما حصل من هؤلاء المعالجين ومن هؤلاء المرضى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خطيئة وإثما. قال القرطبي المراد به ما كانوا يفعلون في الجاهلية، كان الرجل إذا نزل في وادي في الصحراء ورد أن يبيت مثلا في هذا المكان، أول ما ينزل الوادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. أعوذ بسيد هذا الوادي، الملك بتاع الجن في هذه المنطقة، من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار هذا السيد حتى يصبح. قال مجاهد فزادوهم، أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ. فالواو هنا تعود على من؟ على هذا القول، تعود إلى الإنس، يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يتحصنون ويحتمون ويلتجئون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني فتسبب الإنس بفعلهم هذا في أن زادوا طغيان الجن. وهو الجن يعني هل احنا نعتب على جن في هذه الحالة؟ نعتب على جن؟ الجن لقى وجد أناسا عقولا خفيفة مثل عقله، فما باله لا يلعب بهم، وقد أتوه بأنفسهم، وقد أعطوه من السلطان ما لم يكن يحلم هو به، فلماذا لا يصرعهم بالحقيقة؟ ولماذا لا يطغى الجن ويبغي ويحصل هذا الذي يحصل؟ فعلى هذا القول، قول مجاهد، فزادوهم أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ، حتى قالت الجن صدنا الإنس والجن. وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد ازداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعيد بن جبير فزادوهم رهقا، يعني كفرا. وكما ترون زادونا فعلا رهقا، فتح باب من الشر والبلاء وخدش التوحيد والشرك والسحر والجدل وإهمال الدعوة والانشغال بكل هذه الأشياء، فتح أبواب من الشر ما كنا نسمع عنها من قبل. ولولا أني لست من أنصار فكر المؤامرة أو تفسير كل شيء بالتآمر، العلماني واليهودي والصليبي والاستشراقي وكذا، لقلت أن هذا لا يبعد أن يكون أعداء الإسلام هم الذين شجعوا هذا الخط، لكن أنا لست من أنصار هذا المنهج. ولولا ذلك لقلت أن هذا لا يبعد، لأن فعلا حقق هؤلاء لأعداء الصحوة الإسلامية ولأعداء دعوة التوحيد مكاسب عظيمة جدا، لابد أن أعداء الإسلام سيشكرون لهم أن شغلوا الناس بهذه الأشياء، وأن صدوا الناس عن سبيل الله، وأن أوقعوهم في الشرك، وأن أحيوا كثيرا من الفتن، من الفتن يعني التي نلمسها. يقول الرازي في تفسير الآية المعنى أن رجال الإنس إنما استعاذوا بالجن خوفا من أن يغشاهم الجن، ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان، فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا بالله استذلوهم، استذلهم الجن لما رأوا بيخافوا منهم استذلوهم واجترأوا عليهم فزادوهم ظلما. يعني إذن الإنس هم الذين تسببوا في زيادة طغيان الجن. يعني كثير من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المسمين بالمعالجين كان لهم دور كبير في إشاعة المس الوهمي والمس الحقيقي، فزادوهم رهقا. فالشيطان غنم من حالة الرعب والفزع التي انتابت الناس بطريقة وبائية أكثر مما غنم من الصرع واللمس نفسه. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فكان أن زادهم الشياطين رهقا لما رأوهم قد ولعوا باللبس الجني ونفخوا في الشيطان حتى خافوه ونسوا قوله تبارك وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بدل الدعاء إلى التوحيد وبدل أهل القرآن ما يقوف الناس الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبدل أن يتلو عليهم قوله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وبدل أن يتلو عليهم قوله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا بهم ينفخون في الشيطان ويعظمون الشيطان الذي أمرنا بتحقيره وتصغيره. فالمنهج الصحيح هو تحقير الشيطان، ازدراء الشيطان، كما روي في بعض الأحاديث روى الإمام أحمد: إن المؤمن ليمضي بعيره كما ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يمضي يعني يأخذ بناصيته ويقهره ويذله. ألم يكن إبليس لا يرى كما قال النبي عليه السلام في حق ابن خطاب: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيرك. بدل أن يوقدوا شعلة الإيمان في قلوب الناس واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى تحرق بنورها هؤلاء الشياطين، إذا بهم يعني يجتهدون في إطفاء هذه الجذوة بتضخيم الشياطين. الشياطين عملت، الشياطين سوت، الشياطين بتلبس الناس، الشياطين بتفعل كذا. ما هذا؟ أنتم تضادون المنهج النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام علمنا كيف نحقر الشيطان، كيف نتجنب الأشياء التي تنفخ في هذا الشيطان وتعظمه. فعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ها، تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذا قلت بسم الله وذكرت الله يحتقر، لكن تقول تعس الشيطان وتبين أن الشيطان هو الذي يكيدك والشيطان هو الذي يفعل ويسوي وكذا، فهذا مما يعني ينافي يعني سلوك أهل التوحيد. فهؤلاء الذين يهرزبهم الرعب والخوف المرضي من كثرة ما يسمعون يفزعون ويخافون ويؤثرون على الأطفال. الحقيقة الأطفال حينما يسمعون هذه الأشياء يعني يخاف ينام في الظلمة ويخاف من كذا ويقول ما عدش في البيت لوحدي إلى آخر. هذه الأشياء من كثرة ما سمع، هذا خوف مرضي خطر على نفسية الأطفال يعني بلا شك. فهؤلاء يهزمون أنفسهم بأنفسهم بالرعب الذي يدخلونه في قلوبهم من الجن كأنهم حمر مستنفرة، وينادي أولهم آخرهم: الجن الجن، السحر السحر، العين العين. هذه الظاهرة وهي انغماس المعالج نفسه لها أشد الأضرار، وأول من يصطلي بنارها المعالج نفسه. فبمجرد أن يشاع أن فلانا عالج حالة، إذا بالناس يتقاطرون على بيته ليل نهار، وإذا بطابور طويل من المرضى يتبعه من البيت إلى المسجد ومن منزل إلى آخر، والنتيجة اضطراب شامل في نظام حياته، استهلاك كامل لوقته، إرهاق يعينه عن الانتظام في عمله أو وظيفته أو دراسته، خلل على مستوى المسؤوليات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية أو الوظيفية أو الدعوية. اللي كان داعية من قبل أصبح الناس في وضع يقول له الناس: ألست أنت الذي كنت تنهان عن الشعوذة وها أنت الآن تمارس ما كنت تسميه من قبل شعوذة؟ نتيجة هذا مستغرق تماما في علاج هذه الحالات المزعومة، وبدل ما كان محتسبا إذا به يترقى درجة ليصبح محترفا ومرتزقا بهذا الفعل، وقد يصل به الأمر إلى المغالاة في الأجور والإلحاف في الطلب. أما المعالج نفسه فمن أخطر الأثار على المعالج نفسه أنه لو كانت الحالة فعلا ليست حالة مس وإنما حالة وهم ومرض كاذب، هو بيسلك مسالك بتؤكد لهذا المريض الحالة التي يعني عنده، تماما كما في ما بين الطب الجسمي العضوي وبين الطب النفسي، حالة الايه عصاب القلق، عصاب القلق او الارق القلق نعم. يعني هو المريض يشتكي من نفس الاعراض اللي هو صادق الاعراض موجودة فعلا، لكن سببها سبب نفسي وليس سببا عضويا، مش مرض في قلبه، لكن السبب مرض حالة نفسية بطريقة معينة بتؤثر وتوجد نفس الاعراض، لكن السبب ليس الايه المرض العضوي، السبب هو المرض النفسي، وطبعا لا يناسب ان افصل في هذا الان. فنفس الشيء توجد اعراض، احنا ما نقول ان الاشياء التي يحس بها وهم، قد يحس بنفس الاعراض لكن سببها ليس الجن. اي نعم. فهذا المعالج ياخذ المريض يظل يضرب في هذا المريض، وقد يصل بالضرب الى حد القتل فيصدم، هو قد يصاب بالذهول او يصاب بالجنون ويصدم، ربما يؤثر على بيته لانه يهمل طبعا تماما في يعني شؤون اسرته، يتصدع بيته، وربما يصل الامر الى الطلاق اذا كان من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى او من طلبة العلم الشريف. فلا شك ان هذه الوظائف الشريفة سوف تنسى وتطوى في عالم النسيان لانغماسه في علاج الحالات. فهو ضرب في الحقيقة ضرب من التخدير، ضرب من إلهاء الناس عن واقعهم، ضرب من إلهائهم عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشيطان، اتخاذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أي نعم. فكم شغلت هذه الظاهرة دعاة عن الدعوة، كم حولت دعاة إلى مشعوذين أو إلى كهنة، حتى إن بعض الناس في وسط الكلام يقول لأحد الإخوة أنا امبارح قابلت أخ كاهن ما شاء الله، أتى بنا الزمان أن تجمع كلمة تضاف كلمة أخ إلى كاهن يبقى أخ وكاهن. الله المستعان. أين أيضا من الأمور الخطيرة جدا أن الشياطين يعني فنانين في إغواء الناس وفي يعني إضلالهم وفي فتنتهم. الشياطين ترى الناس قد التف حول شخص معالج يعني من هؤلاء المعالجين، فالشيطان له طرق شتى يحاول أن يفتن هذا المعالج عن طريق إيه؟ أن ينفخ الغرور فيه، يكون مثلا بعيد عن هذا المعالج ويحاولوا يطلعوه أو يقول له هنجيب لك الشيخ فلان، يقول له إلا فلان إلا الشيخ ده ما أقدرش هيحرقني، لا أنا أخرج من غير ما تجيبه. هو الشيطان له هدف أن يحطمه، أن يقضي عليه، أن يملأه بالغرور حتى يتمادى في هذا الطريق المهلك، لأن الشيطان خبير وفنان في إغواء الناس وإضلالهم. فالشيطان يساعد في وظيفته دون أن يشعر هو، ويقع فريسة للشيطان دون أن يشعر. وكم سمعنا من هذا، هنجيب لك الشيخ فلان يقول اوعى إلا فلان ده أنا هطلع اوعى تجيبوه لحسن أنا ما أقدرش ده بيحرقني، هذا رجل صالح، هذا كذا، إلى آخر هذا الدجل الذي يمارسه يعني الشياطين كي يزداد الناس ثقة في هذا المعالج ويزداد الانخراط في هذه يعني الظاهرة المهلكة، وكي يغلو فيه حتى ربما يعتقد أن فيه سرا معينا ليس في غيره. أي نعم. فالناس يتزاحمون على القارئ، يشدون إليه الرحال من كل البلاد، يضربون إليه أكباد السيارات، ما نقول الإبل، إذا سمعوا ما ينشر عنه من الحكايات الغريبة، وكيف أن أكثر المصروعين تكلمت الشياطين على ألسنتهم أمام هذا القارئ، وتعهد عليها الشيخ خد منهم العهد أنه لا يعود بعد ذلك إلى ذلك يعني المصروع هنا. فمن أين لهذا المعالج، من أين لهذا المعالج الذي ينخدع بكلام هذا الجني الشيطان، او ربما يكون كلام المريض نفسه، يتقمص الجني من كثرة ما سمع بيمثل يعيش نفس الدور بكل اتقان كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن أين له أن هذا ليس استدراجا من الشيطان؟ من أين له أن هذا الكلام الذي يقوله الجن والشيطان إنما هو استدراج وفتنة له، يعني كي يصرفه أكثر عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، تنقص درجاته في الولاية بسبب حصول خوارق، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالسرقة وغيرها، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، يخشى من الكرامة لأنها تنزل بمرتبته أو قد تنزل بمرتبته. وكلهم يأمر المريد السالك، يأمر تلامذته إن ألا يقف عند خوارق العادات ولا يجعلها همه ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كانت كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين؟ اللي بيتكلم إنما هو شيطان أو جني. فيقول شيخ الإسلام: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر ويقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، معناها أنه شيطان. وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير ونحوها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. فإذا يعني أنت تقول تعرف أن هذا شيطان وهو الذي يمدحك، إذا الأمر ليس فيه أي اشتباه. إذا كان السلف، إذا كان واحد من السلف يأتي الرجل ويقول له رأيتك في الجنة تطير وكذا وكذا، يبكي ويقول لعلها تكون من الشيطان يريد أن يغرني ويريد أن يضلني. فلابد الإنسان يكون على حذر من الشيطان حتى اللحظة الأخيرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما روي في ترجمتي أنه عند موته فوجئ ابنه بأنه يقول ليس بعد أو لا بعد لا بعد، فبعدما أفاق قال له ابنه: يا أبتي قلت شيئا يعني غريبا، كنت قل لا بعد لا بعد. قال: يا بني هذا الشيطان عرض لي في ركن الحجرة وهو يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد من الفوت، فتني يا أحمد، يعني خلاص حتموت وما استطعت أن أضلك، فتني يا أحمد. فكان يرد عليه الإمام أحمد: لا بعد لا بعد، ما دام في عرق ينبض فلا آمن الفتنة. فإذا هذا باب من أبواب الفتنة شديدة جدا، وأنت نفسك تعرف أن الشيطان هو الذي يقول إلا فلان، اوعى تجيبوا لي فلان أنا هطلع بس مش عايز يجي يحرقني إلى آخر هذا الكلام. هو شيطان وأنت تعترف أنه شيطان، فكيف تقبل نصيحة شيطان الرجيم؟ كيف تفتن بكلامه وبمدحه إياك كي يغرك ويفتنك عن صراط الله المستقيم؟ فهذا الشخص يعني قد يتوهم بأن الناس تزدحم على بابه، تأتيه من كل الأفاق، يرى المرضى الكثيرين الذين يعافيهم الله سبحانه وتعالى على يده، وكيف أن الشياطين قهر الإنسان وقهر الجان، الشياطين تخاف منه وتخرج من المصروعين، فيتوهم أنه من الأولياء الأبرار، ويصيبه العجب الذي هو أخوف ما يعني خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إن أخوة يعني قال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث: غير العجب أخوفني عليكم، غير الذنوب أخوفني عليكم العجب، أخاف عليكم من العجب أكثر من الذنوب. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على أبي رضي الله تعالى عنه من كثرة الأتباع والتلاميذ الذين يطؤون عقبه. وهذا عمر رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد وهو في أوج انتصاراته وفتوحته، خشية أن يفتن الناس بخالد بن الوليد ويظن أن النصر يأتي من خالد بن الوليد. فإذا كان هذا في حق خير أمة أخرجت للناس، فكيف في حق يعني هؤلاء الضعفاء؟ أي نعم. أما الأثر على المريض، ونعني المريض بغير الصرع الجني الذي عمل على أنه جني، طبعا الضرب أو القتل الذي يحصل إذا عولج بالقرآن الكريم، وهو في الحقيقة ليس له صرع، ليس به صرع، فلا يحصل شفاء في زعمه أو في نظره، فطبعا قد يحصل تشكيك لضعاف اليقين من هؤلاء المرضى في جدوى العلاج بالقرآن الكريم، وقد يصل الأمر المريض إلى أن يفكر في الانتحار إذا أيس من علاجه. الآثار السلبية على المرضى مثلا التعامل مع القرآن الكريم، القرآن ده عبارة إيه؟ عن دواء يؤخذ للعلاج، هذا هو تصوره للقرآن، وهذا المدخل اللي دخلوا له عشان يعني يتعامل بالعلاج بالقرآن. فالقرآن ما هو إلا دواء، المقصود منه أن يصل إلى حالة شفاء، لا، مدخل غير صحيح. القرآن ينبغي التعامل معه، كتاب الله سبحانه وتعالى طريق السعادة في الدارين، منهج كامل للحياة، لا ينظر للقرآن على أنه فقط مجرد وظيفته عند هؤلاء الناس مجرد أن يعني دواء لحالته، بغض النظر عن أنه منهج شامل لحياته. التعامل مع القرآن الكريم ليس من خلال التلاوة الذاتية التي يتعبد بها الإنسان بالتلاوة بالصوت والحركات والحروف، لا، القرآن الكريم يتعاملون معه من خلال المسجلات، مسجل، وأنا ما أدري إيه حكاية المسجل دي، حتى الإخوة الملتزمون أيضا موضوع المسجل هو يرضي ضميره، يقول لك أنا ما أقطع صلتي بالقرآن ده، أنا على طول بسمع إذاعة القرآن الكريم. انتبهوا، التعبد بالقرآن الكريم صحيح هذا شيء طيب، أن تسمع إذاعة القرآن شيء طيب، أن تسمع الأشرطة، لكن لا شك أعظم وأجدى وأكثر ثوابا أن تقرأ، تتعبد أنت بتلاوة القرآن، يخرج من قلبك أنت ومن لسانك أنت. فلا، هذا نوع من الجفاء أن يغلب علينا الاهتمام بالقرآن عن طريق الأشرطة والآن عن طريق الكمبيوتر. تعامل بذاتك مع القرآن، واضح؟ فنفس الشيء يصرف للعيان شريط تسجيل بالقرآن الكريم في سورة البقرة وكذا وكذا، وآيات محدودة معدودة، هذا كل ما يعالج به من القرآن يعني الكريم. أيضا التعامل مع الرقى، الرقى واحد قالوا عليه جن أو كذا، كل التعامل يكون من خلال إيه؟ ابحثوا عن من يرقيه، ابحثوا له عن معالج، هل من رق، واضح، دون أن يكون هناك حافز على أن يرقي الإنسان نفسه الذي هو الأصل. الأصل في العلاج أن كل إنسان يرقي نفسه. إيه اللي وسع دائرة هذا الظاهرة بهذه الطريقة؟ إيه الداعي؟ ما كان هو بيعالج بالقرآن، لماذا أنت لا ترقي نفسك بالقرآن؟ إيه، لازم متخصص يعني؟ لازم وسائط؟ نحن لا نقول أن الإنسان لا يرقي غيره، لكن أقول لماذا حصرها في في في, في هذا الإطار الضيق؟ لماذا لا يرقي الرجل مثلا زوجته بدل أن يحملها بنفسه إلى هؤلاء الناس؟ لماذا لا يرقي ولده؟ لماذا لا يرقي نفسه؟ لماذا؟ لماذا لابد من معالج يعني اصطفيناه لهذه الوظيفة يعني بالذات؟ فكل الجهد إذا حصلت حالة من هذه الحالات، البحث عمن يقرأ عليه، خلاص اتبرمجوا إن هو ده التصرف السليم، ويعمون إن هو ربنا سبحانه وتعالى أقرب لأحدكم من حبل الوريد. القرآن موجود، التحصينات القرآنية موجودة، الأدعية النبوية موجودة، لماذا لا ترقي أنت؟ لماذا لابد من معالج كما يعني يقولون؟ أيضا من أخطار المنهج الذي يعني يتعامل به هؤلاء المعالجون مع هذه الحالات، صحيح هم يعني بيكون إن شاء الله يعني نيتهم صالحة، إنه بيحاول يجعل يستثمر فرصة المرض من أجل تحسين التزام هذا المريض بالإسلام، وفعلا يصيبون حينما يقولون هذا بسبب الذنوب وهذا بسبب المعاصي. فيقول له مثلا الجن بيأتي في البيت ويعكسك عشان في صور في البيت أو في كلب أو بتشغل الموسيقى أو في تلفزيون وفيديو إلى آخره، فيقول له تشيل هذه الأشياء علشان الجن ما تجيش وعشان حالتك تتحسن. واضح؟ فإذا نظرته لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول عليه السلام ليست مبنية على أنه يجب عليه بصفته مسلما أن يغير أسلوب حياته كله وأن يلتزم بدين الله كله، ادخله في السلم كافة، لا، ده هي حاجة مؤقتة مرتبطة بشفاء الحالة. حكى لي أخ قريبا أن رجل من هؤلاء الناس قالوا له عندك صور في البيت، نعم، عندك في موسيقى وتلفزيون، نعم، النساء متبرجات، نعم، المهم، فانتهى الأمر بأن اتفق معه عشان تشفى من الحالة اللي عندك هذه أو تشفى زوجتك، ما أذكر بدقة، تتخلص من هذه الأشياء، فتخلص منها، طال عليه الأمر، اتحسنت الحالة، ثم إذا به يعود لهذه الأشياء مرة ثانية، فيعود إلى الأخ، عادت، قال له أنت عدت إلى الصور والكذا وكذا، قل نعم، ما فيش علاج إنك ترجع كذا. طبعا هذا المدخل ربط الالتزام بأنه علاج حالة، هذا مدخل غير صحيح. المدخل الصحيح هو أن الالتزام هو الأصل، هو الأساس، طاعة لله سبحانه وتعالى، وحتى لو قدر مرض فهو بلاء على المسلم أن يصبر عليه، وليس مجرد الالتزام ده عبارة عن آلة نستعملها مؤقتا ثم نخلعها بعد ذلك إذا شفيت الحالة. أيضا إذا كان المريض هذا موهوما يتملكه التأكد من أنه مشروع، يعني بمجرد ما يأتي ويقرأ عليه القرآن كما ذكرنا يتأكد لديه أنه فعلا ده أنا عندي جن صحيح، وهو حافظ الحوار لأنه سمع 10 شرائط وسمع كم محاضرة ومن صحابه في الجلسات بيحكوا البعض شفته سمعته ورأيت، فهو حافظ الحوار، فبيبدأ قرأ القرآن دي نمرة واحد. نمرة اثنين بقى أنه هيقول لي دلوقتي إيه، أنت مين؟ أنا جرجس. اسمك إيه؟ جرجس. لماذا لبست هذا الحوار؟ هو حافظه، ده هو سمع 10 مرات حافظ الخطوات، وهو يكرر يعيش الدور فعلا بمنتهى الصدق وبمنتهى الإتقان، وهو ما في جن ولا شيء كما سندلل على ذلك. أي نعم. من الأمور الحقيقة المحيرة في هذا الموضوع، وأنا ما كنت أود أن إحنا نفسنا ننشغل بهذه الصورة بهذا الموضوع، لكن يبدو أننا محتاجين للوقفة كما ذكرنا مع المعالجين وليس مع الجن طبعا، فهي بتقدير مضاف يعني. هذا الموضوع في الحقيقة الناس كثيرة تهاب أن تتكلم فيه بقوة وتعترض عليه بقوة، لأن كما ذكرنا هم يتحصنون وراء كلمة العلاج بالقرآن الكريم، فمعناها بقى أنك أنت تنكر يعني القرآن، تقول القرآن مش شفاء، فنوع من الإرهاب يغطون به جرائمهم. العلاج بالقرآن الكريم، أنت بتنكر المس، أهل السنة والجماعة يقرون بالمس، تنكر السحر، السحر في القرآن، فيتحصنون وراء هذا يعني يستبيحوا ما يفعلون من هذه المخالفات. إذا تجردنا من كثير من الضغوط التي تفرض علينا في هذه القضية هنجد في الحقيقة أن هذا عالم يكتنفه الغموض من كل جوانبه، غموض في كل شيء، ما نستطيع أن احنا إذا فتحنا هذا المجال، لأن أصلا موضوع الجن ما أخبرنا الله بالجن حتى نخرج من عالم الإنس إلى عالم الجن وننشغل الجن بيأكلوا إيه وبيلبسوا إيه وبيعملوا كذا وكل هذه الأشياء التي تأتينا من خلال هؤلاء الناس. إحنا بشر نتعامل كبشر ونتفاعل مع الأحداث التي تمر بنا من مرض أو غيره بصفتنا بشرا، ما في داعي أبدا، نحن لسنا أطياف، لسنا جنا، لسنا جنا، نحن بشر، فنفضل نتعامل تعاملا طبيعيا جدا. اللي يمرض يروح للدكتور حسب المرض اللي عنده، يروح للأخصائي ويتعالج وهو بذلك متوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب التي ندما عليها الشر. أما أن نفتح باب الجن عالم مجهول مجهول مجهول، عالم غامض 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 ليس له حدود، الإنسان يتيه متاهات ودروب ومسالك لا أول لها ولا آخر، عبارة عن حلقة مفرغة. يعني حتى أن واحد هو من أشهر معالج الجن وهو الشيخ العمري سامحه الله، بعد ما دوق الدنيا كلها بأن نشر موضوع الجن وأشاعه وأشجعه وكان يحكي لنا كلام يعني تعرفونه جميعا إن شاء الله، ومع ذلك هو الآن يأتي ويقول كل هذا وهم، كل هذا ليس له حقيقة. الآن بعدما يعني أذيع وأشيع وروج هذا الضلال المبين يعالج بالضد بالتطرف في الجانب المقابل. فالحقيقة هذا الموضوع كله زي الدخان كده بتاع الجماعة دول، حيرة وغموض وضباب وعدم وضوح، فهو فن لا تضبطه ضوابط نقلية محدودة وحاسمة، كل كلام إيه يلتقطون أشياء من هنا وأشياء من هناك، منامات، وصفات الجن أعطاها لهم، يلتقطوا من بين السطور كده في الكتب وفي المراجع القديمة أشياء عجيبة، أو أشياء العلماء قالوها، علماء أفاضل قالوها لكن كانت من باب الاجتهاد لا تقوم على دليل، فلماذا لا نرفضها؟ لماذا ندس أنفسنا في كل هذه الأشياء وهي لم يقم عليها دليل؟ لماذا؟ وبالذات السلفيين، أين السلفية؟ مش السلفية دي اتباع كل شيء بالدليل؟ أليست السلفية تمحيص أقوال العلماء ورفض ما لم يقم عليه دليل؟ إذن لماذا يعني كثر هذا الأمر فينا ونحن كنا أولى الناس بالتنزه عن الغوص في هذا الوحل؟ متاهات يهيم فيها الناس وراء من لا يعرفون من هم ولا كيف هم، أعراض غير محددة، أعراض لمرض غير حاسمة، أعراض تكتنفها الاحتمالات، علاجات مخترعة بنفس الجو غير معروفة غير محددة ما لها أول ولا آخر. الحقيقة اصطحبوا معنا يعني هذا السؤال أثناء البحث كله، لأننا ما تفرغت لاستخراج الأمثلة الكثيرة لكن إن كان عندكم صبر ونكمل إن شاء الله البحث. في حد معترض إن إحنا نكمل؟ مش سنحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن نمر على يعني أقصى ما نستطيع بالاختصار إن شاء الله. يعني أشياء كثيرة فعلا تؤيد وجود الغموض في هذا الموضوع من الألف إلى الياء. حلقة مفرغة الناس تدور فيها ما لها أول ولا آخر، اللي بيثبته واحد ينفي التاني. مثلا بيعملوا إيه؟ بيضربوا المصروع. طيب أنت بتضرب المصروع، من أين لك أنه صرع جني؟ هو مصروع، من أين لك أنه صرع جني؟ إيه الدليل أن هذا المصروع مصروع بالجن؟ وما هو الضمان قبل الشروع في الضرب أن هذا الضرب سوف يقع على الجني لا على الإنسي؟ فين الضمان؟ فين الضمان أنك لن تظلم هذا المسكين المريض المسكين؟ لأن يحتمل كما حصل في كثير من الحالات يخطئ هذا المعالج ويقع ضرب فظيع جدا على ويقول لك وهو معتقد أنه إيه وبعدين أنه على يقع على الجن كما قرأ في الكتب وما يقعش على الإنس. طب إيه الضمان؟ كلام العلماء الذين قالوا هذا على العين والرأس، لكن فين الدليل عليه؟ أين الضمان أنك حين تضرب هذا الشخص تضرب الجني الظالم ولا تضرب ولا يقع الضرب على هذا الإنسان المظلوم؟ فين الدليل؟ هل العدوان على يعني صحة الناس وعلى أبدانهم، هل تعذيبهم بهذه الطريقة، هل إزهاق أرواحهم كما يحصل كثيرا أمر متروك هكذا ومعفو عن المعالجين يفعلون ما يشاءون، ما فيش لا توجد مسؤولية جنائية؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سبهلال الأمر ما في ضوابط ولا حدود. أين الضمان؟ أنا أريد دليل يضمن لنا أن الضرب سيقع على الجني وليس على الإنسي. بالعكس، كثير من الحالات التي يزعم هؤلاء المتفوقون في علاج الجن يخطئون فيها، وبالفعل يقع كما سنذكر أمثلة على ذلك، الضرب يقع على الإنسي ويصل إلى إزهاق الروح بحسن نية هؤلاء يعني القاصرين. مثلا العلماء قسموا الصرع، وهذا أمر متفق عليه أن الصرع له أسباب معروفة، أسباب عضوية، وقسم كبير جدا من الصرع يعبر عنه الأطباء بالصرع المجهول السبب، واضح، وغالبا هذا هو الذي يقع فيه يعني المس الجني. طيب الصرع عضوي وجني. الصرع العضوي الأطباء يقولوا أنها عبارة عن عاصفة كهربائية بسيطة أو قصيرة تحصل في إيه؟ في 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 الدائرة الكهربائية في جسم الإنسان في الجهاز العصبي. ويقول الأطباء إن الصرع ده عبارة عن بالضبط كده يشبهوه بنفس الشيء، قفص زي بتاع العصافير هذا، وفي داخله منبه مضبوط على ساعة معينة، وهذا القفص مقفول بالقفل وليس مع أحد مفتاح. هذا هو تصور الطب بالنسبة لحالة الصرع، بمعنى ان المنبه ده مضبوط على ساعة معينة، لو جت الساعة دي وحيقعد لمدة ساعة يديك الصوت اللي هو الرنين الجرس، ما في حل غير انك تتركه حتى تنقضي هذه النوبة، لان الصندوق عليه اف، ما تقدرش تدخل تمد ايدك تسكت المنبه، فاستسلم الحالة.
ايها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.